أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الفريدة الثانية في أحكام صفاته علت آياته. نشرع في التطبيق باعتبار تقدم الشرح. في أحكام صفاته علت آياته غرر في تقسيمها. اعلم أن كل ما في الشهادة عليكم السلام آية لما في الغيب، كما قال مولانا الرضا عليه السلام صلوات الله عليه: قد علم أولو الألباب أن ما هنالك لا يعلم إلا بما هاهنا. فإذا نظرنا إلى ما هنا وجدنا زيدا مثلا أن له صفات سلبية ككونه ليس بحجر، وصفات ثبوتية وهي إما حقيقية محضة كحياته حياة زيد وبياضه، أو حقيقية ذات إضافة كعلمه بما سواه وقدرته، وإما إضافية محضة كأبوته لعمرين وأخوته لبكرين. فاعلم أن للحق تعالى هذه الأصناف الأربعة من الصفات، كما قلنا باعتبار أن زيد آية والآية شأنها الحكاية. فإذا الله سبحانه وتعالى له مثل ما لزيد، والمثلية بلحاظ المثالية لا بلحاظ المساواة.
كلامكم سيدنا يعني تعالى أن تقول عندما تتكلم عن الصفات السلبية تقول أن التي تكبت إلى الله لا بد أن ترجع للوجود، كأن في قبالها توجد صفات سلبية لا ترجع للوجود،
إناشأ من محدودية المسلوب عنه.
بعضهم مثل بالجهل، الجهل مو رجع للوجود،
سلب الجهل قصدك؟ نعم. يرجع إلى العلم.
نعم، بعضهم أشوف مثل على أن السلب الذي لا يرجع للوجود.
شلون يعني؟
بعضهم مثل للذي لا يرجع للوجود بالجهل، سلب الجهل.
لا، سلب الجهل يرجع إلى إثبات العلم. سلب الجهل إثبات العلم. اعتبرنا نتكلم عن السلب بلحاظ موضوع خاص، والنسبة بين الجهل والعلم عدم وملكة، وبالنسبة إلى الموضوع لا يجتمعان ولا يرتفعان. نعم، يرتفع الأمران بارتفاع الموضوع، كما قلنا بالسلب والثبوت نعتهم شعب، ويقال لنعوته السلبية صفات الجلال. والمقصود بصفات الجلال الصفات التي ترجع إلى جهة تنزهه سبحانه وتعالى عن النقائص والإمكان، وحيث إن الجلالة معنى ينتزع من عزة الشيء عن أن يصل إليه مثلا شيء آخر، يقال عن صفاته السلبية أنها صفات الجلال. ولنعوته الثبوتية صفات الجمال، وهي التي تدل على تلبس ذاته سبحانه وتعالى بكمال ما. وما أخذ من القرآن، لكن ما ورد في قوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام يصح أن يطلق على هذين المعنيين. يعني من البعيد أن يكون المقصود، طبعا أيضا ليس من البعيد جدا أن يكون العرفاء قد استلهموا معنى الجلال والكمال الإكرام والجمال من نفس القرآن، لكن بعضهم يقول أن الجلال ما يكون دالا على الهيبة أو ما يقتضي الهيبة، والجمال ما يدل على اللطف والتحنن، وهذان المعنيان مثلا واردان في القرآن الكريم. ثان هو الثبوتي، إما حقيقيا بدا أو من نسب أي إضافيا. ثم قسم حقيقيا إلى محض وذي إضافة، أي قسم الثبوتية إلى الحقيقي المحض الذي لا يكون الإضافة إلى الغير نفسه ولا لازمة له، وإلى حقيقي ذي إضافة، أي الإضافة تكون لازمة لإضافة لازمة. صحيح مو الإضافة نفس المعنى الحقيقي لكنها من لوازمه. الأول الحقيقي المحض الذي لا تكون الإضافة لازمة له ولا مقومة له كالحي. الحي صفة من صفات الواجب، طبعا قد يقال أنه الصفة الحياة مو الحي. قال درءا لهذا الإشكال وهو المغايرة بين الصفة والمشتق. طبعا الصفة تطلق فيما نحن فيه في مقابل مبدأ الاشتقاق، خلافا لما عند أهل العربية من إطلاق الصفة على ما يقال عنه النعت. النعت هو الجاري، العنوان الجاري على الذات، الذي يجري على الذات عادل لا العدالة، والذي يجري على الذات ضارب مو ضارب وحي مو حياة. هنا استعمل الصفة في الحي مع أن المفروض أن تكون الصفة الحياة. يقول لا فرق في ذلك باعتبار أن المشتق ليس متقوما بالذات مفهوما، يعني لا يعتبر في المشتق الذات، ليس المشتق عند الفلاسفة مركبا من ذات ومبدأ ونسبة بينهما، بل المشتق عند الفلاسفة نفس معنى المبدأ ملحوظا لا بشرط. هكذا قال كالحي، وهو يعني هذا الوصف هو الحياة بعينه. الحياة والحي في الواجب أمر واحد، إذ لا يعتبر الذات في المشتق ولا سيما ما يطلق عليه تعالى. وكالوجوب الذاتي وعلم ذاته بذاته وابتهاج ذاته بذاته ونحوها. والثاني مثل العلم بالغير، ثاني ما يكون الإضافة إلى الغير من لوازمه، مثل العلم بالغير والقدرة عليه والإرادة له وأمثالها. خذي ليال الإطلاق يعني. ثم النعوت الإضافية والسلبية كعالمية، فإن العالمية نفس النسبة التي للعلم إلى المعلوم. العالمية هي نسبة العالم إلى المعلوم، وهذه النسبة زائدة على الذات العالمة. وكالقادرية التي هي نفس النسبة التي بين القدرة والمقدور. ثم النعوت الإضافية والنسبية، يريد أن يضرب المثال، قال كعالمية هذا مثال للإضافية، وقدوسية هذا مثال للسلبية. واختيار القدوسية للتنبيه على أن المعاني السلبية لا تتقوم بأن يكون الدال عليها مأخوذا فيه حرف السلب، فقد يكون الدال وهو اللافظ مثلا غير مركب من حرف السلب والمسلوب، ولكن مع ذلك يدل على معنى سلبي. وقدوسية وهي سلب المادة، المقصود بالقدوسية سلب المادة بالمعنى العام، يعني سواء كانت محل أو موضوع أو ما متعلق، يعني مثلا البدن. القدوسية هنا يحملها على هذا المعنى الخاص وهو سلب المادة، سواء كانت مادة كمادية المحال للحال وهي المادة بالمعنى الخاص المادة والصورة، أو مادية الموضوع للعرض فإن مادة العرض في موضوعه، أو مادية البدن للنفس والنفس متعلق والبدن متعلق. هذا وهناك معنى أدق وأرقى من المعنى الذي يذكره السبزواري رحمه الله تعالى في القدوس، يذكره بعض العلماء للتفرقة بين القدوس والسبوح. السبوح هو عبارة عن معنى تنزهه سبحانه وتعالى عن النقص والحد. مثلا نفي الجهل ونفي العاجز ونفي الجسمية ونفي الوقوع في زمان ونفي المكان عنه سبحانه وتعالى، هذا يندرج تحت معنى السبوح. أما القدوس فهو تنزهه سبحانه عن الناقص والمحدود، مو عن النقص والحاد بل عن الناقص والمحدود. بيان ذلك أن علم زيد تارة يلحظ حده باعتبار أن علم زيد محدود فله حد، فتفرق بين علم زيد وبين علم الواجب بأن علم الواجب لا حد له، وأما علم زيد فله حد. هذا المعنى من التفرقة يتناسب مع معنى السبوح، سبحان الله أي أنزهه عن كل حد تنزيها، وأما القدوس فهو تنزيه الواجب لا عن حد اقترن بعلم زيد، مو عن الحد الذي في علم زيد بل عن نفس علم زيد بما هو علم زيد، بمعنى أن المحدود ملاحظا ذاته وحده كلاهما منفيان، كليهما منفيون عن الواجب، مو بس حد علم زيد منفي عن الواجب، علم زيد مع ذلك الحد منفيون عن الواجب. وهذا طبعا معنى أرقى من المعنى الأول. في المعنى الأول نحن ننفي الحد، ونفي الحد لا يتنافى مع المشابهة من جهة الذات المحدودة، فقد يكون علم زيد وعلم الواجب مختلفين من جهة الحاد ومتحدين من جهة الذات، فتقول نعم الواجب يتنزه عن الحاد ولكن علم زيد بما هو هو متحد مع علم الواجب. القدوس لا يقول علم زيد غير علم الواجب بل علم زيد ملحق بالعدم. شلون؟ السبوح ينفي الحد ويسكت عن المحدود، أما القدوس فهو ينفي المحدود بما هو محدود، وذلك لا يكون إلا بنفي الحد والذات التي عرض عليها الحد في ظرف ثبوت الحد. فكأنك تقول لا يوجد مع علم الله علم، لا أنه يوجد في زيد علم ولكنه ينسب إلى زيد محدودا وإلى الواجب مطلقا، وهذا معنى دقيق. فقد يقال مثلا أن في الواجب حياة وفي زيد حياة، في الواجب علم وفي زيد علم، في الواجب قدرة وفي زيد قدرة، وهكذا، وإنما الاختلاف بينهما في الحد. هنا تقول هذا الحد منفي بالتسبيح. أما القدوسية فهي تنفي أن يكون مع علم الواجب علم لا محدود ولا مطلق، وتنفي أن يكون مع علم حياة الواجب حياة، وهذا أرقى وأشد إيغالا في النافي من معنى السبوح. لذلك يقال سبوح قدوس، ما يقال قدوس سبوح، قال سبوح قدوس. على كل حال هذا معنى يذكر في المقام.
يعني المعنى في نفسه يعني ما في نقاش في الصرح، لكن كحمله على الله يمكن ما في قرينة على أن القدوس القدس من الطهارة، يعني حتى بعضهم يعني يمكن يجي له تفسير رأي القرآنية مثلا ونحن نسبح لك ونقدس مثلا فرق مثلا، لما في قرينة على أنه هذا هو المراد، يعني غايته أنه الطهارة يعني لعله الله بالتأكيد كما هو مستخدم في اللغة، يعني بغض النظر عن المعنى.
لا، حتى الطهارة، الطهارة عن شنو؟ عن القاذورات، طهارة عن منافيات الطهارة، يعني في الواقع الطهارة إن كانت معنى ثبوتي لكن مصداقها دائما السلب.
نعم، حتى بالسبوح يمكن تطبيق هذا المعنى.
سبوح
تنزيهه عن كل نقص، وجود شيء في قباله، علم في قباله.
التنزيه، التنزيه الذي يفيده معنى التسبيح مشوب بأن يكون المسلوب نقصا، وهنا لا تسلب النقص بما هو نقص، يعني مثلا لاحظ أنت تسلب عن الواجب كمالا هو عين فخر العقل الأول، أنت تسلب عن الواجب العقل الأول الذي هو فخر بالنسبة إلى ما عداه، إذن العقل الأول كماله.
يعني لكن في النهاية جعله في قبال الله.
أحسن هذا جعله في مقابل الله لا يصح أن يقال بالتنزيه، يعني لا يصح أن نحمل التنزيه على هذا المعنى، لأن التنزيه إنما يكون بلحاظ ما يكون مستهجنا مطلقا مو بالقياس، يعني تنزه الواجب عن شيء هو شر وهذا لا يكون إلا المعنى السلبي، أما عن الشيء الوجودي فالشيء الوجودي في نفسه ليس الواجب منزها عنه، إنما ينزه عنه الواجب إذا قيس إليه، وهذا إنما يكون بالتقديس. وقدوسية وهي سلب المادة بالمعنى العام ولواحقها عنه. طبعا لا بأس به، يعني أنا ذكرت هذا المعنى من باب تعدد معاني التقديس. بل الماهية أيضا في الصفة السلبية أعم مما يتنطق فيها بحرف السلب، ومما كان له لفظ بسيط كما في ليس بكاتب في زيد، فإنه يعبر عنه بالأمية، يقال زيد أمي، ويكون معنى الأمية معنى سلبية. غرر في أن أي من النعوت عين وأي منها زائد، إن الحقيقي من المضاف زيد على الذات بلا خلاف. مقصوده أن ما يكون مصداقا للصفات الإضافية المحضة، ويريد بالحقيقي من الإضافي المضاف بالإضافة المحضة، هذا زائد على الذات بلا خلاف بينهم، فلا خلاف أن الخالقية زائدة على الذات والرازقية وهكذا، لكن مباديها لقيومية ترجع ذي نسبة إشراقية، ترجع ذي نسبة إشراقية، بمعنى أن الصفة القيومية نسبة إشراقية قائمة بالواجب. ووصفه السلبي، وصف الواجب سلب السلبي جاء، بمعنى أن مرجع الصفات السلبية إلى سلب السلب، وسلب السلب عين الإيجاب، في سلب الاحتياج كلا أدرج الكل، أو كلا أدرج بأن يكون كل حال لسلب السلب الذي أدرج تحت سلب الاحتياج، ويكون معنى هكذا سلب السلب أدرج تحت سلب الاحتياج كلا، بمعنى أن يكون سلب الجسمية وسلب الجوهرية وأمثال ذلك. إن الحقيقية من صفاته بشعبتيها هي عين ذاته، أي أن الحقيقية سواء كانت حقيقية محضة أو حقيقية ذات إضافة فهي عين الذات، إذ ذاته مطابق للحمل وجهة القبول غير الفعل، بمعنى أنه لو لم يكن الصفات الحقيقية بالقسمين عين الذات لازم التركب في الذات، لأن جهة الصدق والقبول غير جهة الفعل، وسيأتي في شرح هذا البرهان إن شاء الله تعالى. قال إن الحقيقية من المضاف إشارة إلى أن الصفة الإضافية أي المحضة كالقادرية مضاف حقيقي، والحقيقية ذات الإضافة كالقدرة مضاف مشهوري. لعله تقدم في بحث الإضافة أن هناك مضاف مشهوري وهو عين الإضافة معروض الإضافة، وهناك مضاف حقيقي وهو نفس الإضافة. هذا وقد يعبر عن الإضافة بالمضاف، ويعبر عن المضاف حينئذ بأنه مضاف مشهوري، لا يلزم يعني لا ينبغي الخلط، ها هناك تشويش في عبارته أو في استعماله. المضاف المشهوري، المضاف ما هو المضاف؟ المضاف هو الذات المعروضة للإضافة، هذا هو المضاف. يعني في الواقع المضاف بحسب العرف واللغة يطلق على ما يكون في مقابل المضاف إليه، أي الطرف الذي تتعلق الإضافة به وبما يكون معه، هذا هو المضاف. كزيد في زيد وعمر بالنسبة إلى الأخوة، وبكر في بكر وسعد بالنسبة إلى الأبوة، هذا مضاف، هذا مضاف عرفي، مضاف لغوي. الفلاسفة لأنهم يعني في أوائل أمر الترجمة كانوا يستعملون المفاهيم العرفية، أطلقوا على الإضافة المقابلة للكم والكيف وكذا، أطلقوا على الإضافة عنوان المضاف، فيعدون المقولات العربية تسعا فيقولون الكم والكيف والمضاف. استعمال المضاف هنا وإرادة الإضافة يقال عنه مضاف مشهوري. إذا المضاف المشهوري هنا ايش معناه؟ نفس الإضافة. السبزواري هنا عبر عن المعروض للإضافة بالمضاف المشهوري، وعبر عن الإضافة بالمضاف الحقيقي، إشارة إلى ما تقدم في بحث الإضافة من أن المضاف حقيقتان هو ذات الإضافة، وأما معروض الإضافة فليس مضافا حقيقة إلا بالإضافة. فكأنه لاحظ في المشهور المشهوري والحقيقي جهة الذات العرضية. فإذا لاحظنا هذا المعنى يكون المضاف المشهوري المعروض للإضافة لأنه ليس مضافا حقيقة، والمضاف حقيقة هو الإضافة. أنا أريد أن أقول أنه قد تقدم استعمال المضاف المشهوري في نفس الإضافة في مقابل المضاف الحقيقي الذي هو معروض الإضافة. ذاك الاستعمال على عكس ما استعمله السبزواري هنا. السبزواري هنا استعمل المضاف الحقيقي وأراد الإضافة، واستعمل المضاف المشهوري وأراد المضاف، فلا ينبغي يعني الإشكال عليه، هذا اصطلاح خاص منه في المقام. قال زيد على الذات بلا خلاف، لا إشكال في أن الصفات الإضافية المحضة زائدة على الذات، وسره ما تقدم من أن الصفات الإضافية عين النسبة متقومة بالطرفين موقوفة على وجودهما، فلو كانت عين الذات الواجبة لزم توقف الذات الواجبة على ذات المخلوق مثلا في الخالقية، والمقدور في القادرية بناء على ملاحظة مقام الفعل مثلا، بل بمجرد ملاحظة ذات المقدور، وهذا أمر مستحيل. إذ لو كان عينان لزم كون الذات نسبة اعتبارية تعالى عن ذلك علوا كبيرا. وهنا تطرح مسألة رجوع الصفات الإضافية إلى صفة واحدة، وقد ذكرنا لهذا الرجوع معنيين، أحدهما رجوع الصفات الإضافية على تكثرها إلى صفة إضافية واحدة هي صفة القيومية، والثاني من المعنيين معنى رجوع الصفات الإضافية إلى صفة واحدة أن الصفة القيومية ترجع إلى كمال ذاتي هو بالنسبة إليها كنسبة البياض في وصف الجدار بالأبيض، فكما أن حمل الأبيض على الجدار موقوف على ثبوت البياض في الرتبة السابقة، كذلك صدور فعله الواحد موقوف على أن يكون واجدا لكمال خاص ذاتي، فتكون نسبة ذلك الكمال إلى الصفة القيومية كنسبة المبدأ إلى المشتق. فكما أن المشتق يتوقف في الصدق على وجود المبدأ، كذلك الصفة القيومية تتوقف على وجدان الذات لذلك الكمال الذاتي الخاص.
هذا البيان الثاني اللي بينتموه بالأمس بالنسبة لرجوع الصفات القيومية، حسب اللي فهمت في النهاية الله سبحانه وتعالى خلق هذا الوجود الفيض المنبسط الذي كل المخلوقات بعده تعينات له في النهاية، فهذا الفيض المنبسط تحقق قيومية الله سبحانه وتعالى والبقية ليست إلا تعينات. زين السؤال إذا كان فهمي صحيح، مين السؤال هو الآن كل تعين ألا يصدق على الله سبحانه وتعالى بلحظه أنه قيومان؟ إذا صدق عليه فما معنى أن تقول هذه ترجع إلى قيومية؟ فكلها يصدق عليها أنها ماذا؟ أنها صفة قيومية لله سبحانه وتعالى.
لا منافاة بين الرجوع وبين الصدق، بالعكس هذا يؤكد الرجوع. يعني لو كان هناك تناف بين اتصاف الواجب بالقيومية بلحاظ الفعل الواحد المطلق وبين اتصاف الواجب بالقيومية بلحاظ التعينات، لما كان هذا معناه رجوع تلك التعينات إلى هذا الفعل الواحد، أو رجوع القيومية في تلك المراتب الخاصة التفصيلية إلى القيومية بلحاظ المرتبة المطلقة. بل هذا مؤكد له،
فكلها قيومية،
هي قيوميات كثيرة لكن كثرتها كثرة خاصة لا تتنافى مع الوحدة من جهة أخرى. قال أي مبادئ، لاحظوا شو، لكن مبادئها، المقصود بالمبدأ هنا، المقصود بالمبدأ منشأ تحقق الشيء، كما يقال العلة مبدأ المعلول، الواجب مبدأ الممكن، البياض مبدأ وجود الأبيضية، البياض مبدأ وجود الأبيضية، هنا يقصد بالمبدأ هذا المعنى. طبعا الفلاسفة في المبدأ والمشتاق، الحين هذا المعنى واضح، من الواضح أن العلة غير المعلول، أن البياض غير الأبيض مفهوما، البياض غير الأبيض. أنا الآن يعنيني في المقام إثبات البينونة بين الأمرين. الفلاسفة ذكروا في مسألة المشتق مسلك خاص، وهو أن المشتق والمبدأ متحدان، وإنما الاختلاف بالاعتبار، وهذا أحد المباني المذكورة في الأصول، وهو مأخوذ منهم، وصاحب الكفاية يذكر هذا في مسألة المشتق، أن الفرق بين المشتق والمبدأ اللحاظ، ولكن صاحب الكفاية من المحققين الذين ذكروا نكتة لم يلتفت إليها كثير من شراح الكفاية وكثير من علماء الأصول، حيث قالوا أنه إذا كان الفرق بين المبدأ والمشتق بالاعتبار لا، إذن يلزم أن يجوز حمل المصدر على الذات بمجرد اختلاف الاعتبار. صاحب الكفاية ذكر هذا المعنى، ذكر أن الفرق بين المبدأ والمشتق بالبشرط لائية والبشرط لائية، ثم ذكر صاحب الكفاية في نفس المبحث أن بينهما اختلاف ذاتي، فمما أريد عليه أنه كيف تجمع بين الاختلاف الذاتي وبين الاختلاف الاعتباري، وهذا من المباحث التي آخذه بها كثير من المحققين. ارجعوا إلى الكفاية وراجعوا شروحها. أقول هذا المطلب الذي ذكره صاحب الكفاية نظر فيه إلى مطلب صاحب الفصول، حيث إن صاحب الفصول لم يرتضي التفرقة بين المبدأ والمشتق بمجرد اللحاظ، وقال أنه لو لاحظنا المباين بألف مرة لا بشرط لم يجوز حمله، فإن اعتبار أمر لا بشرط من ناحية زيد لا يوجب صحة حمل عمر على زيد حتى لو لوحظ عمر لا بشرط، لذلك ولم يرتضي هذا المعنى. ومن هذا القبيل قال المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى: وصحة الحمل لأجل الوحدة لا لاعتبار لا بشرط وحده، وهذا تعريض بمقالة أستاذي صاحب الكفاية قدس الله نفسه. إلا أن المحقق الأصفهاني يذكر في يعني في مبحث المشتق مطالب يمكن أن يجمع بين كلامه في الإرادة على أستاذه وبين كلام أستاذه، بحيث يكون إراده إرادا على تقدير معين في كلام الأستاذ لا على أن الأستاذ أراد ذلك التقدير. على كل حال نحن الآن يعنينا المباينة بين المبدأ والمشتق، حيث قيل العلة مبدأ المعلول، مصدر مثلا مبدأ المشتق، هنا يقصد بالمبدأ ما يكون مقارنا للمباينة. الفلاسفة عندهم مبحث آخر كما قلنا، حيث أنهم ذكروا أن المشتق لا يغاير المصدر ولا يباينه إلا بالاعتبار، فالفرق بين البياضي والأبياض أن البياض ملحوظ بشرط لا من جهة الحمل، وأما الأبيض فهو ملحوظ نفس المعنى ملحوظا لا بشرط من جهة الحمل. هذا مسلكنا. مسألة أخرى، تلك مسألة أخرى. الجمع بين المسألتين يقتضي أن يكون مراد الفلاسفة من المباينة التي حكمنا بها آنفا المباينة الأعم، من المباينة الذاتية والمباينة شنو؟ الاعتبارية. لذلك أورد من أورد على هذا المسلك الإشكال بأن الحمل لا يكفي فيه مجرد الاعتبار. لاحظتوا؟ إذن هنا مسألتان. في المسألة الأولى المبدأ دائما مغاير للبادئ أو للصادر. المبدأ شيء والصادر شيء، أو قل المبدأ شيء والمبتني شيء، حيث يقال العلة مبدأ للمعلول، المصدر مبدأ للمشتق، لا بد من مغايرة ما. الفلاسفة يكتفون في هذه المغايرة بالاعتبار، هذا فهم طبعا. من أورد عليهم قال لا يكفي الاعتبار، المبدأ شيء والصادر شيء، المبدأ شيء والمشتق شيء، وهكذا. السبزواري في قوله لكن مباديها يريد المبدأ بمعنى المباين، أعم من أن يكون ذلك المبدأ مغاير بالذات أو مغاير بالاعتبار، أعم من أن يكون مغاير بالذات أو مغاير بالاعتبار. قال أي مبادي النعوت الإضافية لقيومية ترجع، مثلا مبدأ الخالقية القيومية. بين الخالقية والقيومية فرق، فرق فيما؟ فرق في المفهوم، بل التحقق باعتبار ما، حيث أن القيومية بلحاظ الموجود المطلق والخالقية بلحاظ وجود زيد، مع أن القيومية تلحظ بلحاظ وجود زيد، لكن مقصود بالقيومية التي هي المرجع مو قيومية الله لزيد، لأن قيومية الله لزيد ترجع إلى القيومية المطلقة، المقصود بالقيومية هنا القيومية المطلقة، أي إلى القيومية ترجع. وذي أي القيومية ليست نسبة عقلية بل هي نسبة إشراقية. الآن نحن ذكرنا بالأمس أن معنى الرجوع أو أن الرجوع ينحل إلى مطلبين أو معنيين. الأول رجوع الصفات الفعلية المتكثرة إلى صفة فعلية واحدة هي عبارة عن فعل الله الواحد سبحانه وتعالى. المعنى الثاني أن تلك الصفة الفعلية تنشأ من كمال ذاتي. ما هو ذلك الكمال الذاتي؟ هو شدة قيام الله وغناه في نفسه عن غيره، حيث قلنا إن القيوم هنا صفة مبالغة في القيام، ولا يكون الشيء قائما بأبلغ أنحاء القيام إلا أن يكون مقوما للغير. إذن مقوميته للغير ترجع إلى قيامه بالذات، وقيامه بالذات عين ذاته. إذن في الواقع الصفة القيومية ترجع إلى صفة قيامه.
يعني ليس مصنف من الصفات الذاتية أو لها لحاظان؟
لا، هناك معنيان للقيوم، مرة يطلق القيوم على المقوم، مرة يطلق القيوم على القائم، كما أن الطهور يطلق على المطهر، مرة يطلق على الطاهر. طبعا لا خلاف، يعني لا مشاحة في الاصطلاح ولا مشاحة في الاستعمال. القيوم بمعنى المقوم هذا لا إشكال أنه من صفات الفعل، القيوم بمعنى القائم لكن مو مطلق الوجود، لأن زيد قائم بعد بالذات، لكن القائم بهذا النحو من القيام، القيام البليغ المستلزم للغنى الذاتي، هذا لا يكون إلا في الواجب سبحانه وتعالى، ومن لوازمه مقوميته. طبعا هذه القيومية هي ليست نسبة عقلية بل هي نسبة إشراقية، أي أنها إشراق الحق تعالى. شو المقصود بكونها نسبة إشراقية؟ النسبة تنقسم إلى نسبة عقلية وهي اعتبار خاص قائم بطرفين، منسوب ومنسوب إليه. أما النسبة الإشراقية فهي عبارة عن وجود اعتبار قائم بطرفين، الطرف المنسوب والنسبة كلاهما قائم بالمنسوب إليه. طبعا ليس مقصودنا أن النسبة قائمة بطرف هو مخلوق للمنسوب إليه من جهة أخرى، وهذا متحقق حتى في النسب العقلية، بل مقصودنا أن تحقق النسبة يكون بعين خلق المنسوب إليه للمنسوب، لا أنها زائدة عليه. مثلا أنت تكتب والكتابة فعلك صحيح؟ خب هذه الكتابة بعد أن يحصل أثرها في الكتاب، إذا وقفت على يمينها يكون بينك وبينها نسبة، خب هذه النسبة قائمة بينك وبين فعلك أو بينك وبين أثر فعلك. هل النسبة بيننا وبين الله من هذا القبيل؟ لا، في الواقع ليش ليست من هذا القبيل؟ لأن النسبة بينك وبين أثر فعلك زائدة على وجود فعلك، بحيث يتعقل أن تلحظ الفعل من دون أن تلحظ أنك على يمينه أو على يساره. فللذات المنسوبة تقرر مستقل عن تقرر النسبة، لكن في الواجب والمخلوق ليس الأمر كذلك، لا يوجد للخلق تقرر بدون ملاحظة النسبة. لولا ملاحظة النسبة بين الواجب وخلقه لم يتقرر للخلق ذات، وهذا المعنى تختص به النسبة الإشراقية. النسبة الإشراقية هي أن يكون المضاف والإضافة كلاهما قائمين بالمضاف إليه من جهة واحدة لا من جهتين، بحيث لا يكون للمضاف ذات وللمضاف إليه ذات، عفوا وللإضافة ذات أخرى. أو نعبر فنقول أن لا يكون للمضاف ذات بغض النظر عن الإضافة، وهذا معنى أبلغ من الأول، بخلاف المضاف في النسبة العقلية. المضاف في النسبة العقلية ذاته شيء والإضافة شيء زائد، أما في الإضافة الإشراقية فليس الأمر كذلك. وبهذا المعنى يتبين أنه لا منافاة أبدا بين أن نقول أن المعلول مضاف بالإضافة الإشراقية بحيث لا يكون له ذات وراء الإضافة، وبين أن نقول أن الماهية مخلوقة حيث يقال أن ماهيتها متصورة بغض النظر عن فاعلها، حيث عرفت أن المضاف حقيقة هو الوجود باعتبار تعلق الجعل بالوجود. هذا الوجود من منا يستطيع أن يقول أنه يعلم وجود زيد بدون أن يعلم الواجب؟ وجود زيد لا يعلم بدون علم الواجب. لذلك الله سبحانه وتعالى كما ورد في الرواية معلوم لدى كل جاهل، لا يوجد جاهل بالله سبحانه وتعالى، وهذا يتفق مع قوله أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. طيب، ومرتبة ظهوره أي أنها إشراق الحق تعالى، ومرتبة ظهوره وتسميته إضافة إشراقية مع أنه أصل كل وجود. طبعا هذه الأسطر الثلاثة والأربعة نحن تقدم الكلام عنها بشيء، لا نقول أننا بسطنا الكلام تماما في هذه النقطة، ولكننا قلنا أن المراتب المختلفة للوجودات المتكثرة كلها ترجع إلى وجود واحد مختلف في مراتب ظهوراته، لأن كل هذه المراتب المتكثرة لولا ذلك الوجود الواحد لم تتصف أبدا بالثبوت، باعتبار أن الذي يربطها بالواجب إنما هو وجودها، ووجودها من دون ملاحظة تقيده بها صرف الوجود، وصرف الوجود لا يتثنى ولا يتكرر. إذن إن لاحظنا ذوات الماهيات فلا مسانخة بينها وبين الواجب، إن لاحظنا وجودات الماهيات فوجودها واحد. نعم، هو بعد أن يرتبط بها يكتسب الكثرة ويتلون بألوانها. إذن كل الوجودات الكثيرة ترجع إلى هذا الوجود الواحد. قال مع أنه التعبير عنه بأنه إضافة إشراقية مع أنه أصل كل وجود وعماد كل ظهور وعماد كل ظهور ونور وعماد كل ظهور ونور فاصلة خطأ باعتبار كونه برزخ البرازخ واقعا بين مرتبة الخفاء المطلق المعبر عنه بالكنز المخفي. هذه المرتبة يقصد بها الواجب، حيث إن الواجب هو عبارة عن الوجود الذي لا يجامعه وجود لأنه مطلق، ففي مرتبة ثبوته سبحانه وتعالى ينتفي الكل من باب السالبة بانتفاء الموضوع. فهذا هذه مرتبة لأنه وجود لكن خفي، ولأن مو مع عدم فرق، يعني لا يريد أن يقول أنه هذا أول مراتب الوجود، لا هو أول مراتب الظهور. الفعل الإلهي هو أول مراتب الظهور لا أول مراتب الثبوت. فعين البطون ها؟
هذه
المرتبة
من المراتب التي يمكن تعلق العلم بها.
لا، علمه سبحانه وتعالى بذاته، بل في تلك المرتبة طبعا حتى العلم الإلهي نوع من التعين لشرفه، لا يتعين حتى بالتعين العلمي. قال برزخا بين هذه المرتبة وبين الوجودات المقيدة من المجردات والماديات منبسطا عليها. الآن المرتبة الثانية التي يقع هذا الفعل الواحد بينها وبين تلك المرتبة مرتبة الوجودات المقيدة. الوجود المقيد كوجود زيد المقيد بماهية زيد، ووجود الفرس المقيد بماهية الفرس. سؤال: المركب من أمر اعتباري وغيره اعتباري أو حقيقي؟ لا بد أن يكون اعتباريا، إذن وجود زيد اعتباري بما هو وجود زيد. نعم هو مصداق للثبوت باعتبار وجوده لا باعتبار كون وجوده مضافا إلى ماهيته. خب هذا طبعا نرجع فيه إلى أصالة الوجود ومعنى اتصاف الماهية بالثبوت، وأن ذلك يكون باتحادها بالوجود. إذن مصداق الوجود أولا وبالذات حيثية تحقق الماهية لا نفس الماهية، وحيثية تحقق الماهية غير الماهية. إذن إذا لاحظنا الذات مركبة من الوجود والماهية فهي أمر اعتباري، والاعتباري طبعا عدمي. نعم ليس عدما مطلقا، يكتسب الوجود باعتبار ارتباطه بهذا الوجود الواحد الرابط بين الخفاء المطلق الذي لا يتعلق الظهور فيه بشيء من الأشياء، وبين مرتبة الكثرة المعبر عنها بزيد وعمر والسماء والأرض وأمثال ذلك. فالفعل الواحد يكون برزخ البرازخ. طبعا استعماله لمصطلح برزخ البرازخ في الفعل الواحد الذي هو عبارة عن الفيض المنبسط كما يقال هذا خلاف الاصطلاح، لأن المقصود ببرزخ البرازخ عندهم مرتبة الواحدية، أو نعم مرتبة الواحدية التي تنشأ فيها الكثرة الأسمائية المستلزمة لكثرة التعينات وأمثال ذلك. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآله.